السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فلمناسبة الزمان نتناول تتمة موضوع الحج. سئلني الله أن يكتبها لنا ولكم، اللهم أمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، وصلنا مع رحلة الحج إلى بداية الطواف. الحاج كما قد سبق ينبغي أن يكون من مال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وسلف وبينا أنه على الحاج أن يتحلل من المظالم، وأن يصطحب الرفقة الصالحة، وأن يتعلم ما يلزمه تعلمه من أعمال الحج، فإن أي عبادة يشرع فيها العبد يجب أن يتعلم أحكامها حتى تؤدى على الوجه الذي يريده الله سبحانه. وسبق أن بينا أنه ينبغي له أن يوصي وأن يصطحب رفقة صالحة، وبينت هناك أيضا الأنساك الثلاثة: القران والإفراد والتمتع. واستمرت رحلة الحجيج ملبينا، وكما سلف فإن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلمة التوحيد، لم يحد عنها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة يا ربي. وأصحابه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه يزيدون بعض الزيادات: لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. ولا ينكر من ذلك شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه لزم تلبيته التي سمعتموها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما سلف يسن رفع الصوت بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. فاتجه سائرا إلى مكة، فإذا وصل مكة ونزل في منازلها استحب له أن يغتسل غسلا لدخول مكة، وليس هذا الغسل على الإيجاب، وعلى المحرم أن يتقي محظورات الإحرام من لبس المخيط ومن التطيب ومن قص الشعر وقص الأظفار ولبس العمائم والقلانس والبرانس والخفاف، إلا أن تقطع أسفل الكعبين إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا جاء عند الطواف يطبع والاطباع أن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر. الحجيج يظنون أن ذلك من بداية الإهلال عند الميقات، وهذا خطأ، إنما هذا الاطباع الذي هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر يكون عند بداية الطواف فحسب. سلف وبينا أنه إذا دخل الحرم يدخل من أي الأبواب شاء، والذكر عند دخول الحرم هو ذكر دخول أي مسجد، إما أن تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو تقول سير الأذكار الواردة في دخول أي مسجد. وليس للكعبة ذكر عند رؤيتها كالذي يفعله العوام: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. هذا كشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من ذلك أن الشخص يلبي التلبية المعروفة إذا دخل الحرم، يبدأ بالطواف، يبدأ باستلام الحجر، إن استطاع أن يقبل الحجر قبله، إن عجز عن تقبيل الحجر أشار إليه بشيء، وإن قبل هذا الشيء قبله، إن عجز عن الطواف ماشيا طاف راكبا كما فعلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يطبع ويبدأ بالحجر يستلمه مكبرا، إن استطاع أن يقبله قبله ولا يزاحم. أما المفاريد المأخوذة على ابن عمر تسويغه للمزاحمة، وأما الرسول فلم يكن يزاحم ولا يؤذي أحدا عليه الصلاة والسلام، فلا يزاحم ولا يؤذي أحدا، ويكبر عند تقبيل الحجر أو يكبر عند استلام الحجر ويقبله إن استطاع. قد قال عمر: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحديث التي وردت في شأن الحجر واستلامه أحاديث لا تخلو من مقال، كحديث: ما من أحد يستلم الحجر إلا وشهد له الحجر يوم القيامة، جاء الحجر له لسان يتكلم به وعينان يبصر بهما، ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك على التحرير الدقيق أن الحديث الذي فيه أن الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أبيض من اللبن وسودته خطايا بني آدم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر في الحجر كما قال عمر: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بعد، هل يلزم الوضوء للطواف أو لا يلزم الوضوء للطواف؟ يرى جمهور العلماء لزوم الوضوء للطواف، وخالف في ذلك قليل من أهل العلم كابن تيمية، وأن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. أما عن حجة الجمهور فمنها أن النبي لما وصل مكة أو لما أراد أن يطوف توضأ، ومن أدلتهم أن الطائف سيصلي ركعتين بعد الطواف، ومن أدلتهم حديث لكن في سنده ضعف وهو العمدة في إجاب الطواف عندهم، وهو حديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث الصواب أنه معلول، وقد بينت علته في كتاب جمع أحكام النساء بما فيه كفاية، وعلى إعلانه علماء العلل، يعني جمهرة علماء العلل على إعلان هذا الخبر: الطواف والبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. فهذا الخبر معلول، ومن ثم فإن الذين قالوا بجواز الطواف على غير وضوء كابن تيمية ضعف الخبر، ووجه فعل النبي أنه على الاستحباب، وأن الشخص إذا أراد أن يصلي ركعتين لا عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، وقال إن صلاة ركعتين أصلا سنة ليست بفرض ركعتي الطواف. هذا فإن استطعت أن تطوف متوضئا فهو الأفضل والأحسن والأبعد عن أي خلافات، وإلا فالرأي الآخر موجود ولكنه رأي قليل من أهل العلم، وبالله التوفيق. يبدأ الشخص الطائف في الثلاثة أشواط الأول في الرمل، والمشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول شبه الجري، لكن الجري وأنت في مكانك جري خفيف سمى الرمل. وقصة هذا الرمل كما أشير من قبل أن المدينة كانت موبوءة ومشهورة بالحمى، قد بينا ذلك من قبل. فلما قدم النبي مكة وأصحابه قال أهل الشرك إن محمدا وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي أصحابه بالرمل ليري المشركين قوته وقوة أصحابه. فإذا كان عمر رضي الله عنه لا يرى الرمل في أول أمره، كان يقول ما لكم للرمل، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعلة وقد انتهت، ثم إنه يستدرك على نفسه قائلا ولكني لا أدع أمرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فكان يعود أيضا إلى الرمل. لكن من لم يفعله وفي غالب الأمر أنك لن تستطيع أن تفعل الرمل هذه الأيام للزحام الشديد، يا الله يسر وأن تستطيع المشي فقط فضلا عن الرمل. على أي حال إن كان بإمكانك الرمل فعلت، إلا فليس من الواجبات، وبالله التوفيق. يبدأ الشخص في الرمل في ثلاثة أشواط الأول وهو مطبع، وليس هناك ذكر معين لكل شوط كما يدعي البعض وكما يبيعون ورقات أمام الحرم فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، كل هذا لم يثبت به أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثل ما قيل مع ضعفه أيضا ولا يثبت لكن عليه عمل الناس الآن، وهو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس يقولون ذلك بين الركن والمقام، الركن اليماني والحجر، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، سنده في ضعف عمل العامة عليه. طبعا الطواف ينقطع إذا وصلت مكة، الطواف ينقطع إذا وصلت مكة، وقيل إذا وصلت إلى الحرم، عفوا التلبية تنقطع إذا وصلت مكة، وقيل إذا وصلت الحرم. تبدأ في الرمل والمشي السريع المتتابع، فهناك مسافة صغيرة يستحب عندها الدعاء إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وهي ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، فيسمى الملتزم. وكان من الصحابة من يلصق صدره وخده بالملتزم، رأيت عددا من أصحاب النبي يقوله التابعي يلصقون خدودهم وصدورهم بالملتزم. والأمثل في هذا أيضا صح أنه يستحب الإكثار من الدعاء، أما إلصاق الصدور والخدود بالملتزم فلم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وهل التعلق بأستار الكعبة يجوز؟ تعلق بأستار الكعبة حيث لا تؤثر على طواف الطائفين، حيث لا تؤثر على طواف الطائفين لا بأس به، لا بأس به. ومن أدلة ذلك حديث المرأة التي كانت تصرع، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي، قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكان ابن عباس يقول من سره أن ينظر إلى امرأة سوداء فلينظر إلى هذه المرأة المتعلقة بأستار الكعبة، فلم تكن تتعلق بأستار الكعبة وتعمل عملا لا يقره الصحابة ويتركونها عليه. وقد قال النبي أيضا في عام الفتح إن وجدتم ابن أخطل متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، فالشاهد أن هذا كان أمرا معروفا. أسلفت أنه يستحب الدعاء عند بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود وهي مسافة تقارب متر أو متر وربع، تطوف وإن استطعت أن تتوقف عند أهل الدعاء وإلا انصرفت. تستمر داعيا راجيا سائلا الله المغفرة وسائلا الله عز وجل من واسع فضله ومن خير الدنيا والآخرة، وذاكرا وتاليا ومسبحا ليس هناك شيء يقيدك، أدعو كما شئت، اذكر الله بالأذكار المشروعة كما شئت، تتلو كتاب ربك كما شئت، تدعو كما شئت أثناء الطواف، وليس ثمة ذكر مخصوص. تبدأ في الطواف وعليك لزاما أن تتقي إنقاص الأشواط، فإن شخصا ما قد يختصر، وأنتم تعلمون أن الكعبة الآن ليست على قواعد إبراهيم إلا من ثلاث جهات فقط، وأما الركن الرابع للكعبة فهو المسور عليه بحوالي ربع دائرة، وهذا كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إن قومك لما أرادوا بناء الكعبة بعد أن هدموها قصرت بهم النفقة، فقد اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها أي شيء من الحرام، لا مال ربا ولا مال مسلوب ولا منهوب ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا غير ذلك، فقصرت بهم النفقة الحلال عن بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فجاءوا من ناحية الشام، من ناحية الشامية، وبنوا السور الذي هو ارتفاعه تقريبا متر وربع أو نحو من هذا، فالذي كان على قواعد إبراهيم. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول قال يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم فتركها على ما هي عليه. فلما جاء زمن خلافة ابن الزبير وامرتي على مكة قال إني مستخير، سمع الحديث من عائشة خالته، فقال إني مستخير ربي ثلاثا، وعزم على هدم الكعبة فتهيب الناس من هدمها، وخشي بعضهم أن يصيبه مثل ما أصاب أصحاب الفيل فتوجسوا خيفة. فلما رأوا ابن الزبير بدأ بالمعاول وبدأ يهدم الكعبة لبنائها من جديد ولم يصيبه شيء تبعوه على ما صنع. فلما قتل ابن الزبير بعد وجاء الأمويون عبد الملك بن مروان وغيره من بني أمية هدموا الكعبة وبنوها على ما كانت عليه زمن رسول الله، وقالوا لسنا في من عبث ابن الزبير بشيء. ثم إنهم أرسلوا إلى عائشة يسألوها بعد أن هدموها عما فعله ابن الزبير بالكعبة، فأخبرتهم بالحديث فقالوا: وددنا والله أن ولينا ابن الزبير ما تولى، تركناه وما صنع يحاسبه ربه. فلما جاء زمن مالك الإمام مالك رحمه الله أراد الخليفة في زمانه أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار الخليفة مالكا قال: أيها الخليفة، لا نجعل الكعبة ألعوبة في أيدي الأمراء والملوك، هذا يهدم وهذا يترك وهذا يهدم، اتركوها كما كانت. فتركت إلى الآن على هذا النحو الذي هي عليه. شاهدي من هذا الكلام كله، وأحب أن أصور هذا، أن الكعبة الآن بهذه الصورة، أن الكعبة مبنية وحولها السور الذي هو ماشي. المهم هذا القوس هو حدود الكعبة، حدود الكعبة على قواعد إبراهيم، فإذا لففت لازم تلف من خلف القوس ولا تخترق، لأنك إذا اخترقت هذا الاختراق إذا دخلت من هذه الفتحة لم تكون طفت الشوط، الشوط باطل، فتطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى راملا مطبعا تذكر الله بأي ذكر، كلما مررت بالحجر كبرت، إن استطعت استلامه واستلمت إلا كبرت وانصرفت، والحجر والركن اليماني إن استطعت أن تستلم الركن اليماني استلمته، وإلا فلا تقبيل للركن اليماني ولا إشارة إليه، أن الركن اليماني يختلف عن الحجر الأسود، هو يستلم لا يقبل، وكذلك لا يشار إليه إذا تعذر عليك استلامه. تطوف السبعة أشواط ذاكرا الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الأذكار المعهودة، ويجوز أن تطوف راكبا كما سلف، لأن الطواف ماشيا الآن قد يشق على كثيرين من الناس، فتطوف راكبا، وقد طاف النبي على بعير عليه الصلاة والسلام، وشكت أم سلمة إليه مرضها فقال طوفي خلف الناس راكبة. ولا يخفى أن الشخص إذا كان من أصحاب الأعذار فإنه مأجور أجرا تاما، كما قال الرسول عليه السلام في شأن الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كنت مريضا الأجر تام إن شاء الله، أما صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فلك نصف أجر القائم، أما صلاة الفريضة فلا تجوز جالسا وأنت تستطيع القيام. لا يستلم غير الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي فيه الركن اليماني، فهذان مؤسسان على قواعد إبراهيم، ما وراء ذلك من أركان الكعبة ليس بمؤسس على قواعد إبراهيم من الناحيتين. تبدأ في أي وقت شئت الطواف، فلا كراهية في الطواف في أي وقت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ففي أوقات الكراهية تصلي ركعتي الطواف، لا تسريب عليك ولا جناح عليك، لا تسريب عليك ولا جناح عليك، بل تطوف في أي وقت شئت كما هو معلوم. أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز للطائف أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، فإن حديث الطواف والبيت صلاة مع ضعف فتتمته فيها إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام، فيجوز للطائف أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم وأن يستظل بمظلة شمسية ونحو ذلك، كل هذا جائز للطائف. بعد أن تنتهي من الأشواط السبعة في طوافك، الاطباع ينفك طبعا، ولينفك الاطباع مع الرمل بعد الأشواط الثلاثة من بعد الطواف كاملا، القولان موجودان. فإن انتهيت من طوافك اتجه إلى الركن، إلى الحجر الأسود عفوا، اتجه إلى مقام إبراهيم، وأنت في الاتجاه إلى مقام إبراهيم تصلي خلفه ركعتين، تتلو الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي رفع صوته بذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وما قصة هذا المقام؟ إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هما يبنيان الكعبة، وصل إلى حد ارتفع عليهما الجدار، فجاء إبراهيم بصخرة كبيرة ألصقها بالكعبة يقف عليها ويناوله إسماعيل الحجارة ويبني على ويبني أعالي الكعبة، فهذا الحجر الكبير تلك الصخرة الكبيرة التي كان إبراهيم يقف عليها كي يبني أعالي الكعبة هي مقام إبراهيم، وشاء الله وقدر أن يؤثر قدم إبراهيم في الحجر، أن يؤثر قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر، يطبع في الحجر. قد كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لاميته التي يثني فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأبيض يستسقى الغمام به، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. في لاميته يستدل بأن قدم النبي عليه الصلاة والسلام هي قدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لا تنخرم، فيستدل على أنه من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. فالشاهد أن هذا الحجر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، فلما جاء زمن عمر أخر المقام هذه الأمطار عن الكعبة حتى لا يشق أمرها على الناس، أخر هذه الأمطار فأصبح بينه وبين الكعبة الآن مثلا 6 أمتار 5 أمتار. نقله عمر هذه النقلة لأن الناس كانوا يوقفون خلفه ويتكدسون ويصلون فيشقون على الطائفين من كثرتهم، فرد عمر: فأنت بعد أن تطوف الأشواط 7 تصلي خلف المقام 2 ركعتين حيث لا يشق ذلك على الطائفين، إن عجزت خلف المقام صليت في أي مكان في الحرم لأن الزحام يكون شديدا قد لا يتأتى لك استطاعة صلاة 2 ركعتين. تطوف خلف المقام، تطوف وتذهب إلى مقام إبراهيم صلي خلفه 2 ركعتين. وقد ورد عند مسلم وإن كان بعض العلماء ينتقد الرواية انتقادا خفيفا لكن جرى عليه العمل، أنك تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، سورة الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة، على نزاع يسير. الرواية في مسلم لكن هناك بعض النزاع في تثبيت تحسين هذه الرواية. بعد أن تصلي 2 ركعتين هناك سنة مهجورة يعرفها المدققون في أبواب الحج، ليست على الإيجاب ولكن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يشق عليك فعلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خلف المقام 2 ركعتين ذهب إلى زمزم وشرب منها ثم رجع واستلم الحجر. هذه السنة يغفلها أكثر الناس ولا يكادون يعرفونها، وليست بالحتم إنما من استطاع فعلها فعل. يجدر التنويه على ما ورد في شأن زمزم من الأحاديث. ورد في زمزم حديث شهير وهو إنها طعم طعم، ثابت أنها طعم طعم، وضعت شفاء سقم لا تصح. والحديث الشهير الأشهر والأشهر زمزم لما شرب له هو حديث ضعيف الإسناد. فيقف ناس عند زمزم تراهم يشربون من زمزم ويقول: يا رب بنية الشفاء، يا رب بنية القدرة على الزواج، يا رب بنية الفهم، يا رب بنية كذا، ويعددون النوايا وينقلون ذلك عن بعض السلف كالسيوطي أو غيره، إلا أن التحرير أنه لم يثبت في هذا الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صليت 2 ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، وذهبت إلى زمزم وشربت ورجعت استلمت الحجر إن شئت، وإن لم تستطع الوصول إليه فعن بعد تستلمه أو تشير إليه وتكبر وترجع إلى الصفا، تتجه إلى الصفا. فإذا وصلت الصفا قلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صاعد على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، تقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، وتصعد على الصفا. وأنت صاعد على الصفا تهلل الله، تكبر وتهلل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تدعو دعاء طويلا طويلا متجها إلى الكعبة رافعا يديك إن استطعت، مع الزحام قد لا تستطيع ذلك، لكن إن تحريت موطنا بعيدا عن الزحام يمكنك فعل ذلك، لكن أحيانا تطرد طردا من الشرطة لضيق المكان، لكن يستحب إطالة وتستحب إطالة الدعاء على الصفا وعلى المروة. وفي الأثر عن أبي الدرداء وقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. فتكثر من الذكر، تفعل الذي ذكر، تهليل ودعاء وتعيد، تهليل ودعاء وتعيد، تهليل ودعاء ثلاث مرات، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتتخللها أدعية، تقول ويتخللها دعاء طويل 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 قدر الاستطاعة، وأنت متجه إلى الكعبة رافعا يديك. بعد أن تنتهي من ذلك، من هذا الدعاء على الصفا، تتجه إلى المروة ساعيا تمشي، فإذا وصلت بين العالمين الأخضرين الذي هو الأبطح على عهد الرسول، هذا المكان كان يسمى الأبطح، وهناك أبطح آخر كان عند منى، فهذا الأبطح النبي يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا، فسترى الناس كلهم يسرعون في المشي في هذا المكان، جري شبه الجري يعني، لكن ليس جريا إنما جريا خفيفا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. النسوة ليس عليهن رمل وليس عليهن شد في الأبطح، فإذا وصلت إلى المروة فعلت عليها مثل ما فعلت على الصفا. وما قصة ذلك؟ هاجر عليه السلام لما ذهب الخليل عليه السلام بها وبابنها إسماعيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، بعد أن كان بينه وبين سارة ما كان، ذهب بها إبراهيم إلى مكة فوضعها هنالك، ومعها ماء قليل لا يكفي إلا يوما أو سويعات، ومعها ابنها الرضيع، فلم يترك معها كبير طعام ولا كبير شراب، فتركها الخليل عليه السلام، فتركها وابنها وانصرف. فنادته هاجر يا إبراهيم، يا إبراهيم أتتركنا في هذا الوادي لا زرع ولا ضرع ولا ماء، لا معنى شياه ولا إبل ولا زروع ولا ماء؟ ولا التفت، ابتعد عنها. ثم نادته يا إبراهيم تتركنا مع هذا الرضيع في واد لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء، وهو ماض قدما لا يلتفت؟ فنادته في الثالثة تذكره بالله، الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني الله به. قالت إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. فتركها ولما ابتعد عن عينها وهي مع ابنها رفع يديه إلى السماء داعيا بهذه الدعوة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما انصرف الخليل من عندها وانتهى الماء الذي معها ولم يعد يدر لها لبن لإرضاء طفلها إذ هي لا تأكل ولا تشرب خشية على ابنها التلف، فكانت تتجه من الصفا إلى المروة تطوف من الجبلين، لم يكن هناك صور ولا شيء، تجري بين هذا الجبل وهذا الجبل لعلها تجد شيئا، وتجري مكدودة مهدودة تسعى سعي المكدود المرهق التعبان، فتسعى بحثا عن شراب بحثا عن ماء، ما وجدت شيئا. سبعة أشواط، وفي نهاية الشوط السابع سمعت صوتا، صوت جبريل، وسمعت صوتا صوت ملك، فقالت صه تسكت نفسها. فسمع الصوت ثانية قالت أغث إن كان عندك غوث. ثالثا فجاء جبريل وضرب المكان برجله فتفجرت زمزم. من فضل الله تفجرت زمزم ينابيع، فهذا الماء بدأت يخرج بفوران وقوة، فبدأت تحوطه وتضمه. فقال النبي لو تركته لكان عينا معينا. ثم إن قبيلة جرهم كما لا أخف عليكم، قبيلة جرهم كانت تجوب هذه الأماكن، فرأى رجال القبيلة ذات يوم في نفس اليوم طيورا تحوم حول المكان، قالوا ما تحوم هذه الطيور، لا تحوم هذه الطيور إلا في مكان به ماء، وعدنا ألا ماء بهذا المكان. فأرسلوا واردهم فوصل الماء فوجد هاجر وابنها إسماعيل، فجاءت القبيلة تستأذن من هاجر في البقاء معها في هذا المكان، قالت لا مانع ولكن لا حق لكم في الماء، يعني تأخذوا الماء تدفعوا، يعني لا حق لكم الماء بإذني. فرضوا بذلك وكانوا أمانا وريدا لها بفضل من الله سبحانه وتعالى. فتربى إسماعيل في وسط هذه القبيلة جرهم وزوجوه لما ظهرت به نجابة على ما تعرفون وأحبوه جدا عليه الصلاة والسلام. فسعينا بين الصفا والمروة أولا أمر شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم هو أيضا تذكير بالذي فعلته هاجر عليه السلام، وقد قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. فالحاصل أنه يفعل على المروة مثل الذي يفعل على الصفا، يفعل على المروة مثل الذي يفعل على الصفا من الذكر والدعاء. ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك من المروة إلى الصفا والشوط الثاني، يعني ذهابا وإيابا. إذا عددنا الذهاب مرة والإياب مرة سيكون سبع مرات، لكن ذهابا وإيابا ثلاث مرات ونصف. كل مرة إذا مررت مررت عند الأبطح بين العلامتين الخضروين تسعى ولا يقطع الأبطح إلا شدا. ناس يقولون ذكرا معينا في هذا الوادي الأبطح: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، ولكن لم يثبت هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قلته لا حرج، قلت غيره لا حرج، في أي الأشواط تدعو بما شئت، تذكر الله بما شئت، حتى إذا مسكت مصحفا وتلوت الكتاب العزيز أو تلوت القرآن من حفظك لا مانع من كل ذلك. فإذا انهيت الأشواط السبع انتهت عمرتك بعد طواف وسعي كما أسلفت. إن كنت متمتعا فستتحلل، إن كنت مفردا ستبقى على إحرامك، إن كنت قارنا ستبقى على إحرامك، إن كنت متمتعا ستقصر الشعرات، ستقصر شعرات الرأس تقصيرا، ستقصر عفوا الشعر من عموم الرأس، والمرأة تقص قدر الأمولة. بهذا انتهت العمرة، وإلى هذا القدر أجتزئ مع بياني، مع مزيد بيان في الدروس القادمة لسير الأنساك بعد هذا المقام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.